من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حرمة التزويج بذات البعل، وهي من ضروريات الدين واتفاق العقلاء أنه يحرم التزويج بذات البعل، ومن تزوج بذات بعل كان ذلك العقد باطلا، أنا متفق عليه. لكن هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله، هذا ما نريد أن نبحثه، وإلا فبطلان العقد هذا مسلم. وإنما الكلام أن هذا العقد على ذات البعل هل يجب الحرمة المؤبدة أم لا؟ الروايات في هذه المسألة أقل تغطية للتفاصيل، لأن ما زالت هنا الصور الأربعة كما كانت في المسألة السابقة: من عقد عالما ولم يدخل، من عقد عالما ودخل، من عقد جاهلا ولم يدخل، من عقد جاهلا ودخل، أربع صور. رأينا في المسألة السابقة الروايات كانت مغطية لكل تفاصيل المسألة، خصوص بالأخير صحيح الحلبي الذي حلنا يعني التعارض أو الإجمال في بعض النصوص. هذه المسألة لا تخلو من صعوبة قياسا على تلك المسألة، لأن الروايات الواردة فيها أقل تغطية بهذه التفاصيل والصور الأربعة. يمكن والروايات المتعلقة بهذا الموضوع هي الباب 16 في الوسائل من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. المسألة السابقة تكفلت بها الباب 17، أما هنا فهذه المسألة الباب 16 في الوسائل. طبعا يمكن أن تصنف الروايات الواردة في الباب بحسب مضامينها إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى ما دل على الحرمة مطلقة، يعني حتى مع الجهل، حتى مع عدم الدخول بغض النظر. منها موثقة أديم بن الحر، وهو الحديث الأول في الباب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. حرمة مؤبدة وليس فيها إشارة لأي تفصيل، هل أن العقد كان بعلم، كان مع الدخول. هذه الطائفة الأولى. وصحيحة علي بن جعفر اللي هي الحديث التاسع في الباب، عن أخيه موسى عليه السلام: في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت، ثم بلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟ قال: لا. هذا أيضا هذه الصحيحة تدخل في الطائفة الأولى، لأنها تدل على الحرمة مطلقة من دون تفصيل بين العلم وعدمه والدخول وعدمه. طبعا الاعتداد هنا ذكر من باب المشاكلة، وإلا هي المفروض أن ظهر أن زوجها حي، فقوله اعتدت باعتبار هذا يسمى في بلاغة من باب المشاكلة، وإلا الوفاة لم تتحقق حتى يقال عنها أنها اعتدت. من روايات هذه الطائفة أيضا مرفوعة أحمد بن محمد، وهو الحديث العاشر في الباب، أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحله أبدا. هاي إذن الطائفة الأولى التي دلت على الحرمة مطلقة، على الحرمة المؤبدة مطلقة. الطائفة الثانية ما دل على الحرمة مع الدخول جهلا، منها صحيحة زرارة وهو الحديث الثاني في الباب، عن أبي جعفر عليه السلام: في المرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك، زوجها الأول، فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا 3 أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها. إذن اعتدادها من الثاني، قال تعتد منهما، معنى أن الثاني قد دخل بها وقد أوجب هذا الدخول الذي هو عن جهل، لأن بحسب الظاهر أنه فقد زوجها ونعي، فالزوج الثاني حينما عقد عليها عقد عليها بجهل، لكنه دخل بها بدليل اعتدادها من الاثنين، يعني الثاني دخل بها. الطائفة الثانية إذن تدل على الحرمة المؤبدة مع الدخول جهلا. واضح تقريب الاستدلال يعني الأول أي
ولا يتعود أبدا.
لا الكلام بعد أن جاء الآخر
أن يتزوجها أبدا.
هذا الآخر الثاني انطلقها الأول، فكان رجل يقول لي يصير ترجع للثاني بعد أن طلقها الأول. قال لا لا يعود إليها الثاني. لا لا الأول الأول لا ليش السياق
لا للأول يعني وليس الآخر يتزوجها
هو ما طلقها الثاني وما كن نكاحته طلقها رأسا افترقها ورجعت الزوج الأول وماكو زواج ثاني. لأن الزواج ماكو حتى يطلق الثاني ثبت أن زواجه في غير محله فرأسا افترقها وعادت إلى زوجها الأول. الكلام أنه لو طلقها زوجها الأول تعود إلى الزوج الثاني أم لا، هذا هو السؤال. فطلقها الأول قال تعتد منهما، لاحظ يعني أن الثاني دخل بها وعن جهل. فهي إذن الطائفة الثانية ما دل على الحرمة مع الدخول جهلا. ومنها صحيحة زرارة وهو الحديث السادس في الباب. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الأخير، دخل بها الأول أم لم يدخل بها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولا المهر بما استحل من فرجها. فاستحقاقها للمهر شاهد على أن الثاني قد دخل بها، وهذا الدخول عن جهل لأن بحسب الظاهر نعي الرجل الزوج الأول واعتدت منه، فإذا هاي أيضا صحيحة تدخل في الطائفة الثانية وهي ما دل على الحرمة المؤبدة بالدخول عن جهل. الطائفة الثالثة ما دل على الحلية مع الجهل مطلقا سواء حصل الدخول أم لا. منها صحيحة عبد الرحمن. عناوين الطائف مهم أن تكون واضحة في أذهاننا. الآن الطائفة الأولى دلت على الحرمة مطلقة بغض النظر عن دخول عن علم. الطائفة الثانية دلت على الحرمة مع الدخول جهلا. الطائفة الثالثة ما دلت على الحلية مع حلية نقصد شنو يعني عدم الحرمة المؤبدة، نقصد حلية المعاودة. الطائفة الثالثة ما دل على الحلية مع الجهل حتى لو دخل بها. لعلها من هنا تبدأ المشكلة في مسألتنا هذه. منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وهي الحديث الثالث في الباب. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال لا حتى تنقضي عدتها. تستفاد الحلية من مفهوم الغاية يعني لا يرجع إليها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها له أن يرجع إليها، فتستفاد حلية المعاودة من مفهوم الغاية. هذا التقريب وليس فيها إشارة للدخول، لأن قلنا نحن أن الباب الطائفة الثالثة ما دل على حلية المعاودة بغض النظر عن الدخول وعدمه. ومنها في الطائفة الثالثة صحيحة عبد الرحمن أيضا وهي الحديث الرابع في الباب. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، وعندكم يبدو من هذه المجموعة الروايات في الباب حتى تتابع النصوص. ومنها صحيحة عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعدما دخل بها ثاني أن لها زوجا غائبا فتركها، ثم أن الزوج الأول طبعا قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ واضح المسألة توجهت الإمام عليه السلام. هذا تزوج عن جهل وتفترض أنه بعدما دخل بها تبين أن لها زوجا، ثم عاد ذلك الزوج الأول وطلقها وتوفي عنها، له أن يرجع إليها؟ قال عليه السلام: ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. يعني التقريب أنه إذا نكحت زوجا غيره جاز له الرجوع إليها، لا تحرم عليه مؤبدا رغم أنه دخل بحسب ما افترض السائل في الرواية. لذلك نقول أنه هذه الرواية لو تمت دلالتها على المطلوب، نحن سنناقش الآن بصدد عرض الروايات فقط، تنتج حلية الزواج للجاهل حتى مع الدخول المصرح به في الرواية. وقد استفيدت هذه الدلالة من قرينتين في هذه الرواية. القرينة الأولى قوله عليه السلام: ما أحب، الظاهرة في الكراهة، هذا تقريب الاستدلال. قلنا نحن الآن بصدد عرض الروايات وتقريب الاستدلال بها، لسنا بصدد مناقشتها. فالقرينة الأولى أو التقريب الأول لدلالة الرواية على الحلية تعبير الإمام ما أحب، الظاهرة في الكراهة وليس الحرمة. التقريب الثاني مفهوم الغاية، الإمام عليه السلام قال: حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا نكحت زوجا غيره وفارقها ذلك الزوج الآخر كالمطلقة الثلاثة تنكح زوجا غيره وتعود إلى زوجها الأول، فيبدو أنه لا تحرم مؤبدا لكنها تحتاج إلى محلل تنكح زوجا غيره. هذا تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة. ومنها في هذا الباب أيضا الحديث السابع في الباب، وهي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر ولم يقل طلقها أو شيء آخر، لأن ثبت أن النكاح ليس بصحيح فيفترق عنها. كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء، وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم كلهم. قال زرارة: وذلك يعقل زرارة، لماذا سأل الإمام هذا السؤال؟ قال زرارة: وذلك إن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال. تقريب الاستدلال بالرواية، الإمام لم يستثني هذا الزوج الثاني، قال تحل للرجال وهذا الزوج الثاني من الرجال، فنتمسك بعموم الرجال الشامل لهذا الزوج الثاني ولم يستثني الإمام. فهذا التقريب الاستدلال بهذه الرواية على حلية المعاودة لهذا الرجل الثاني، لأن الإمام لم يستثنه ولم يقل تحل لكل الرجال إلا هذا الزوج الثاني، قال تحل للرجال، فنتمسك بعموم الرجال والتي أو الناس بحسب القراءتين، سواء كانت في القراءة الأولى قال وتحل للناس كلهم وفي الأخرى قال وتحل للرجال، فهذا الزوج الثاني داخل في عموم الرجال وداخل في عموم الناس. هذا هو ما يمكن تصنيف روايات الباب إليها. حينئذ نحتاج إلى أن نجمع بين هذه الروايات لكي نتوصل إلى أحكام الصور الأربع. لو غضبنا النظر عن الطائفة الأولى التي هي مطلقة، لأن لو تمسكنا بإطلاق الطائفة الأولى فالنتيجة هي الحرمة في الصور الأربع جميعا، لأنها مطلق لم تفرق بين علم وعدمه ولا دخول وعدمه. هذا الإطلاق نؤجل النقاش فيه إن شاء الله تعالى، يأتي إطلاق الطائفة الأولى، وإنما ننظر إلى بقية الروايات الواردة في الطائفتين لنرى هل يمكن استنتاج أحكام الصور الأربع صورة واحدة التي يمكن استفادة حكمها، وهي أنه عدم الحرمة المؤبدة في صورة الجهل وفي صورة عدم الدخول فقط، هاي التي نستطيع أن نخرج بها، لأن الرواية الثانية الطائفة الثانية تحرم بالدخول، فإذا افترضنا عدم الدخول ماكو حرمة، والطائفة الثالثة تقول بالحلية مع الجهل وهنا افترضنا جاهل، فإذا صورة واحدة من الصور الأربعة نستطيع أن نخرج بها من الطائفتين، وهي ما لو كان جاهلا ولم يدخل هاي لا تحرم عليه مؤبدا. لا الطائفة الثانية تحرمها عليه، افترضنا عدم الدخول، والثالثة تحلله لأنه جاهل. أما الصور الأخرى لو عقد عليها عالما ودخل بها أسوأ الصور، لو دخل عليها عالما، لو عقد عليها عالما ولم يدخل، لم تبين الروايات حكمها. الطائفة الثانية قالت بالحرمة بالدخول مع الجهل، لم تشمل حالة العلم، إلا تقول بالأولوية أنه إذا كان مع الجهل تحرم فمن باب أولى أن الدخول مع العلم يحرم. هذه الأولوية لا دليل عليه قياسا، من قال أن حالة العلم؟ فإذا هذه الصورة أول صورة ليس فيها شيء يدل على حكمها، ما لو دخل بها عالما. الطائفة الثانية نتذكرها، ما لو دخل بها جاهلا حرمت عليه مؤبدا، لو دخل بها عالما تقول بالأولوية؟ لا، تقول أولوية بلا دليل، إلا أن تستظهر من الرواية أن الحرمة المؤبدة في الطائفة الثانية كانت بسبب الدخول لا الجهل. يعني علة الحرمة المؤبدة في الطائفة الثانية حصول الدخول، فإذا استظهرت هذا إذن لو دخل بها عالما المناط موجود وتحرم عليه مؤبدا، يعني الجهل ما لا مدخلي. هذا فدباك لاستظهار هذه الصورة. لكن المؤونة خفيفة في هذه الصورة ولا نحتاج هذا الباب أصلا، لأن من دخل وعالما أن هذا الزنا، وستأتي مسألة مستقلة أن الزنا بذات البعل موجب للحرمة المؤبدة، فإحنا هاي الصورة حتى إذا ما استنتجناها منا لسنا في حاجة إليه، لأن من دخل عالما أن هذا بعل هذا من الزنا، والزنا بذات البعل سيأتي حكمه. هاي الصورة الآن قدرنا نغض النظر عنها. صورة الأخرى وهي ما لو عقد عالما ولم يدخل، لا يوجد أيضا في الروايات ما يدل على حكمها، لأن الطائفة الثالثة قالت بالحلية مع الجهل صح، لكن هل للطائفة مفهوم حتى يكون نتيجة هذا المفهوم هو الحرمة مع العلم؟ ليس لها مفهوم الطائفة الثالثة. فلو عقد عليها عالما ولم يدخل أيضا الروايات في الباب فلا تستوعب حكم هذه الصورة، إلا أن تقول مفهوم الطائفة الثالثة التي قالت بالحلية مع الجهل فمفهومها الحرمة مع العلم، لكن الطائفة الثالثة لا مفهوم لها حتى نستنتج هذه الصورة. فهي صورة أخرى أيضا لم نستطع أن نخرج منها بحكم من الطائفتين الثانية والثالثة. الصورة الرابعة وهي محل البحث في كل هذا يعني التي نريد أن نصل إليها، وهي ما لو دخل بها جاهلا، لو دخل بها جاهلا. يوجد تعارض هنا، الطائفة الثانية تقول بالحرمة مع الجهل مع الدخول، والطائفة الثالثة تقول بالحلية مع الجهل، فهنا تعارض بين الطائفتين، نحتاج إلى حل هذا التعارض. فما استطعنا إذن لأول وهلة أن ثلاث صور نخرج بنتائجها، صورة واحدة فقط استطعنا أن نخرج بنتيجتها وهي ما لو عقد جاهلا ولم يدخل، هذه لا تجب الحرمة المؤبدة صحيح. أما الصور الثلاث الأخرى كلها لم نخرج بنتيجة، وهذا الذي ذكرناه في أول البحث حينما قال العلامة في القواعد ألحق المسألة وقال من عدم التنصيص، واعترض عليه سيد الخوي قدس نفسه وقال كيف تقول عدم التنصيص، أليست النصوص موجودة في الباب؟ نعم النصوص موجودة في الباب لكنها لم تستوعب كل الحالات، إلا بمؤونة ومعالجة سنرى إن شاء الله حاجتنا إلى مثل هذه التفاصيل. فما قوله عدم التنصيص؟ النصوص الموجودة في الباب ليست كمسألة المعتدة مستوعبة وشاملة لكل الحالات، توجد ثغرات عديدة نحتاج أن نملأها. فالآن ثلاث صور ليست مذكورة، الدخول بعلم ليست مذكورة، لكن قلنا هذا من الزنا، والزنا بذات البعض مسألة مستقلة، لأن من عقد عالما ولم يدخل ما عندنا دليل على الحرمة، إلا أن تقول مفهوم الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة قالت بالحلية مع الجهل مفهومها الحرمة مع العلم، لكنه هذا أولا أن الطائفة الثالثة لا مفهوم لها السياق التي وردت فيه. ولو قلنا بأن لها مفهوم الحلية مع الجهل، لو قلنا أن له مفهوم يعني الحرمة مع العلم، لكن هذا المفهوم لا إطلاق له حتى يشمل حالة عدم الدخول، هذا لازم نلتفت إلى، لأن هذا أيضا شيء وما يتناولوا في العلم الأصول حينما تناولوا المفاهيم، مثلا هل المفهوم له إطلاق أو لا، حتى لو كان المنطق له إطلاق هل المفهوم له إطلاق. فلو افترضنا نحن أن الطائفة الثالثة التي تقول بالحرمة تقول بالحلية مع الجهل، نحن نقول لا مفهوم لها، سياق من الجمل التي ليس لها مفهوم. ولو افترضنا أن لها مفهوم، فمفهوم الحلية مع الجهل يعني الحرمة مع العلم، لكن هل لهذا المفهوم إطلاق حتى تكون الحرمة بالعلم مطلقا حتى مع عدم الدخول؟ لا إطلاق بهذا المفهوم. فلو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن الطائفة الثالثة لها مفهوم، فهذا المفهوم لا إطلاق له ليشمل الحرمة المؤبدة بالعلم حتى مع عدم الدخول. والصورة الرابعة أيضا صح أشارت لها الطائفة الثانية، الصورة الرابعة اللي هي محل بحثنا الأصلي، ما لو عقد عليها جاهلا ودخل بها، الطائفة الثانية تقول بالحرمة ما لو دخل بها جاهلا، لكن مشكلتها هنا التعارض، لأن الطائفة الثالثة تقول بالحلية مع الجهل حتى مع الدخول، فهي مبينة الصورة بالطائفة الثانية مو ما مبينة، لكن مشكلتها التعارض مع الطائفة الثالثة اللي تقول بالحلية مع الجهل حتى لو دخل بها كما هو واضح. وهنا الذي أوجب هذه المشكلة هو لسان الروايات، لسان الروايات والمسألة السابقة ذات العدة كانت الدخول محرم باختصار يعني ألسنة الروايات بحسب الطائف اللي ذكرنا، الدخول محرم، العلم محرم، لا تنافي بين المنطوقين، يمكن الجمع بينهما بأو، الدخول والعلم محرم، ووين نحتاج إلى جمع؟ يكون هناك تنافي، يكون هناك تعارض. فهناك ما كانت لدينا هذه المشكلة، لأن لسانها هكذا، الدخول محرم طائفة، طائفة أخرى العلم محرم، نجمع بينهما بأو، المشكلة وين كانت؟ في المفهومين. يعني حينما تقول الدخول محرم يعني عدم الدخول محلل، ومن تقول العلم محرم يعني عدم العلم محلل، فعدم العلم محلل مطلقا حتى مع الدخول، وعدم الدخول محلل حتى مع العلم، نشأ التنافي بين المفهومين. فلذلك بحسب ما قررنا في علم الأصول أنه حينما يحصل التنافي بين المفهومين يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فكانت النتيجة الدخول محرم وعدمه محلل إلا مع العلم، والعلم محرم وعدمه محلل إلا مع الدخول، قيدنا مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. هذا اللسان كان واضح، لسان الروايات في المسألة السابقة، وكان الجمع أيضا واضح، وجاءت صحيحة الحلبي بالطائفة الخامسة مطابقة تماما لهذا الوجه مال الجمع، وما كانت عندنا مشكلة. هنا ليست ألسنة الروايات هكذا، وإنما الطائفة الثانية ماذا منطوقها؟ منطوقه الدخول محرم، والطائفة الثالثة ماذا تقول؟ الجهل محلل. فالتعارض بين المنطوقين هنا، لأن تقول بالطائفة الثانية الدخول محرم حتى مع الجهل، والطائفة الثانية الثالثة تقول الجهل محلل حتى مع الدخول، فالتعارض هنا بين المنطوقين وليس كما في المسألة السابقة كان بين المفهومين وعالجنا بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، وإنما هنا التعارض بين المنطوقين. هاي التقريب للمشكلة التي تحتاج إلى علاج في هذه المسألة، أن التعارض بين المنطوقين واضح. إذن والطوائف لابد كتبتم عناوينها حتى تطبقوا هذا الكلام عليكم. الطائفة الثانية كانت أن الدخول محرم، والطائفة الثالثة أن الجهل محلل، فتعرف من المنطق أن الدخول محرم حتى مع الجهل. والطائفة الثالثة تقول الجهل محلل حتى مع الدخول. حصل التعارف. هنا يوجد أكثر من طريق لمعالجة هذا التعارض، أو قل يوجد أكثر من مستوى، لأن هذين الطريقين ليس في مستوى واحد، وإنما في مستويات مترتبة، بحيث إذا لم يتم يمكن أن نلتجئ إلى المستوى الآخر تنزلي يعني يكون. فإذا أكثر من مستوى عندنا، مو أكثر من طريق، أكثر من طريق يعني هذه الطرق في عرض واحد، لا نحن عندنا أكثر من مستوى. المستوى الأول لحل هذا التعارض أن نقيم ظهور كل من الطائفتين، فإذا تبين أن ظهور أحدهما أقوى من الآخر نقيد الأضعف ظهورا بالأقوى ظهورا. ولماذا الخاص يخصص العام؟ لأن الخاص أقوى في الظهور من العام فيخصصه. المقيد لماذا يقيد المطلق؟ لأنه أقوى ظهورا. فإذا استطعنا إذن هنا أن نستنتج أن أحدهما أقوى ظهورا من الآخر، إذن نقيد الأضعف ظهورا بالأقوى ظهورا. وهنا يمكن أن ندعي أن الطائفة الثانية أقوى ظهورا من الطائفة الثالثة. الطائفة الثانية التي أفادت الحرمة بالدخول حتى مع الجهل أقوى ظهورا من الطائفة الثالثة التي أفادت الحلية بالجهل حتى مع الدخول. أمامنا ثلاث روايات بالطائفة الثالثة التي قربت وقربناها لكم، قربنا دلالتها على الحلية رغم الدخول. تعالوا نعيد النظر في دلالتها ونرى هل أنها كذلك أم لا. ماذا كانت الأولى؟ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، نتذكرها. في الطائفة الثالثة فيها ثلاث روايات التي دلت على الحلية بالجهل حتى مع الدخول. هاي نحتاج أن نؤكد هنا، لأنه الخلاف في هذه الصورة. سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الذي يقول أنه هنا لا تحرم عليه مؤبدا وإن حصل الدخول لأده مع الجهل، لابد أن نعرف دليله مقابل المشهور الذي قال بالحرمة المؤبدة إذا دخل حتى لو كان جاهلا. فهنا نحتاج إلى المعالجة. ليش قلنا أن هذه الصورة هي محل البحث الآن، وكلها كانت بمثابة تقديم وتوطئة لهذه الصورة. فما هي الأدلة المتوقعة على الحلية وعدم الحرمة المؤبدة حتى مع الدخول؟ الطائفة الثالثة. والطائفة الثالثة ما هي رواياتها؟ الأولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سألت أبا عبد الله قرأناه، وهي الحديث الثالث في الباب. ماذا كان تقريب الاستدلال بها؟ أنه مفهوم الغاية الموجود في الأخير، قال عليه السلام لا، لأن سأل أيراجعها له أن يعقد عليها من جديد، قال لا حتى تنقضي عدتها. هذه نرد الاستدلال بها ونضعف بوجهين. الوجه الأول أنها لم تذكر حصول الدخول، فهي مجملة من هذه الناحية، ليس فيها ذكر للدخول، فلا تصلح لمعارضة الطائفة الثانية لأن ليس فيها إشارة إلى الدخول. واضح هذا؟ إذن نحن الآن بصدد مطلبنا، ما هو بصدد تضعيف دلالة الطائفة الثالثة على حلية معاودة المرأة مع الدخول بها جهلا، هذا الذي عقد عليه أتباع. فالصحيحة الأولى عبد الرحمن بن الحجاج نضعفها بوجهين. الأول أنها لم تذكر حصول الدخول فلا تقوى على المعارضة. الثانية أن الغاية المذكورة في الإمام، يعني أقرب فكرة، شخص يأتينا الآن ربما بحكم وضعنا الحوزة ويجي شخص يقول أني كنت جاهل مثلا، افترض بشكل من أشكال الذي يوجب عليه قضاء الصلاة أو قضاء الصوم أو يوجب عليه كفارة الصوم، يعني فالعشرين سنة صار له على هذا الخطأ مثلا الموجب للكفارة، فيجي يسألني ساورة ما صار عنده وعي بالمسائل الدينية ويقول لي أنه هل علي أو ماذا علي أنا يعني بالنسبة للعشرين سنة الماضية. أنا إذا أقول له علي قضاء عشرين سنة وكفارة عشرين سنة، هذا ينهزم من الدين. فأنا شو أقول؟ أقول بقضي الساعة والله كريم. أنا ما قلت له ما عليك كفارة، ولا قلت له عليك كفارة خاف يشرد هذا. أجلت الإجابة، ما تكلفت بالقضاء الآن. من يجيني بعد مدة ساعة وأشوف مستوى الإيمان يمكن أبلغه بالحكم الآخر، فأقول له بقضي الساعة والله كريم. تركت الباب مفتوح بالحكم لأنه أخشى عليه. هذا هو متداول تعبير أو هيك فلسفة في التعامل مع الآخرين. فالإمام عليه السلام الآن إجا شخص متورط بإمرأة ومرتبط بها، وربما مثلا خلنا نفترض صاير عدة أطفال منها، وتبين أن هذا عقد ليس بصواعي تحرم مؤبد. إيش أقول له حينئذ؟ أقول له سيفترق عنها، ما أقول له تحرم مؤبدة، وبعدين ورا ما أشوف الأجواء مناسبة أبلغ بأنها حرمت مؤبدا، لأن هذا اجتماعيا وضع شيق للناس علي أن يفترقوا أطفاله وزوجته وصار لسنين. مو من السهل أن أبلغ بكل الآثار المترتبة دفعة واحدة. فأقول السلام عليكم أن تفترق الآن، وأسكت عن قضية الحرمة المؤبدة، أخليها بالتدريج. فالإمام عليه السلام يقول له دا قرف فلسفة هذا التعامل مع الآخرين. فالإمام عليه السلام سأل ذاك أي راجعها وهو في ورطة، فإبلاغه بالحرمة المؤبدة قد يكون صعب. فالإمام قال لا لا يراجعها حتى تنقضي عدتها والله كريم. من تنقضي عدتها ويكون مرور عدة أشهر ويستوعب الحالة أبلغه بالحكم. فليس لها مفهوم هنا ينتج جواز الرجوع إليها حتى يستفاد منها كما قيل بالحرمة المؤبدة. هكذا أفهم فلسفة جواب الإمام الآن عليه السلام. الإمام قال لا حتى تنقضي عدتها، يعني سوما يصير يراجعها. من تنقضي عدتها؟ الله كريم، نتفاهم. هسه من تنقضي عدتها ورا 3 شهور وهم مفترقين، صارت أجواء اجتماعية حينئذ تسمح بي أنا أقول لا ترى بعد ما يصير تعود له. هذا الجواب الثاني عن الاستدلال إضافة للجواب الأول اللي ماكو ذكر للدخول بها أصلا حتى تصلح للمعارضة مع الطائفة الثانية. فهذا إذن بوجهين الآن ضعفنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الذي يفيد أنه هذا أنه نعم لا مفهوم له. نعم
باعتبار أنها جملة غائية وأن
الجملة الغائية لها مفهوم، لكن أقول هنا ما أريد بها معنى الغاية حتى يكون لها مفهوم، إنما أريد بها هنا التأجيل والتدريج في إبلاغ الحكم. هذا استظهار، استظهار ومعزز ب ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، وربما نسميه نحن الظروف الاجتماعية للناس. ومع ذلك ليس فقط هذا الجواب الثاني، احنا الجواب الأول كان يكفينا. الجواب الأول أنه لا ذكر للدخول في الصحيحة. ماكو نعم
شنو
شيء هو الروح الجواب الأول
يرجع إلى الجواب الثاني والجواب
الثاني يرجع إلى الجواب الثاني. لا لا لا، الاعتبار أنه الأول أنه الإجماع للدخول، ما أقول ذكر
للدخول الثاني لأن معنى لا حتى تنقضي عدتها، عدتها
من الأول وليس من الثاني، من زوجها الأصلي. من زوجها الأصلي وليس من الثاني. لو كان من الثاني هولا كان نعم دلت على دخول الثاني، لا تنقضي عدتها من الأول، لأن يقول فطلقها الأول أو مات عنها أي راجعها. قال لا حتى تنقضي عدتها من زوجها الأول الذي طلقها. لو كانت هاي عدتها للثاني لكان خوها المعنى دليل على الدخول. نعم يعني يرجع إليها. هو كان نعم هو دي يقول تزوجها. هو هاي يعني يرجع إليها بعقد جديد، هاي لأنه ما عقد بينهما وتزوجها، لكن ثبت أن الزواج ليس بصحيح.
زيادة الإجازة المراجعة مطلقا ما بين مثلا إشمام إلى أنه دخل بها أو لم يدخل؟
لا لا دليل فيها، أي دليل فيها على حصول الدخول لا يوجد. طيب إذن الآن نحن الصحيحة الأولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لم تتم بالشكل الذي يناسب معارضة الطائفة الثانية. نأتي إلى الصحيحة الأخرى وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأخرى، وهي الحديث الرابع في الباب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان إلى آخره. هاي بماذا قربت دلالتها على الحلية مع الدخول؟ بقرينتين. قوله عليه السلام ما أحب الظاهرة في الكراهة وليس الحرمة، وهذا ليس قاعدة مضطردة. الإمام عليه السلام يستعمل ما أحب في الحرمة كما يستعمل أكره في الحرمة كما يستعمل ينبغي في الوجوب، يعني هذه وحدها ليست كافية في الدلالة. يستعمل الإمام عليه السلام كلمة ما أحب للدلالة على الحرمة، هذه ليست قرينة كافية على الكراهة. فالقرينة الأولى إذن ليست تامة. القرينة الثانية التي استدل بها وهي مفهوم الغاية، أنه فإنه يدل على ارتفاع المنع بعد أن تتزوج غيره، لأن قال لا ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا غير مقبول ولا معقول في الباب. لا أحد يشترط في الباب أن تتزوج غيره لتحل على هذا، هاي ليست كالمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا معنى غير محتمل في الباب ولم يقل به أحد. هذا المعنى حتى تنكح زوجا غيره، يعني هاي لا تحرم عليه مؤبدا وإنما تتزوج آخر فتحل، لم يقل به أحد هذا المعنى حتى يعتبر غاية يمكن أن إذا انتهت. وهنا كلام طبعا للسيد الخوئي، السيد الخوئي ما أدري شلون افتهم هالمعنى، هذا هو معنى غريب. السيد الخوئي افتهم أنه هاي ما تحل حتى تنكح زوجا غيره، يعني بمجرد أن تعقد على زوج آخر وهي في عصمة ذلك الزوج الآخر يجوز لهذا أن يتزوجها. فقال سيد الخوئي معقولة رجلين يصيرون يتزوجون امرأة واحدة؟ ومن قال ذلك يعني؟ ومن يمكن أن يتوقع منه أن يقول ذلك؟ ما أفهم من أين. شوف كلام السيد الخوئي يقول إذ كيف يمكن أن يكون تزوجها من الغير مجوزا لتزوجها منه، بل ذلك إنما يوجب عظم حالها وشدة أمرها به حيث تصبح به ذات بعل. إذ هو يعزز كلامه كأنه الناس إبن الشؤون افتهمت هاي أنت من يقول بذلك؟ من فهم من حتى تنكح زوجا غيره يعني بعد أن تتزوج هاي المرأة زوجا آخر غير هذا اللي عقد عليها جهلا ودخل، ففي عرض زوجيتها لذلك الغير يتزوجها؟ من استطاع يذكر شاهد؟ يقول إذ لم يذكر فيها كون تزوجه منها ثانيا بعد طلاق الزوج الجديد لها، ما يحتاج لأن يخلق هذا الزوج الجديد غيره حتى تنكح زوجنا. هذا ما فهم بعيد، ومن قال بهذا الكلام حتى يرد عليه سيد الخوي؟ ليش بالمطلقة ثلاثا من قالت الآية الشريفة حتى تنكح زوجا غيره؟ أكو واحد تصور أنها في عرض زواج ذلك الغير يحل الأول أن يرجع إليها؟ حتى يجي سيد الخوي ويقول لأن الكلام لا يتضمن انفصال وانقضاء زوجية الغير حتى، هذا لا يحتاج إلى بيان لأنه متفق عليه شرعا وعقلا أن العقد على ذات البعل غير ممكن. شو الآية الكريمة المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره؟ تضمنت الآية انقضاء زوجية الغير حتى تعود؟ هذا لا كلام فيها ولا تحتاج إلى ما يرد لغض النظر هذا متفق عقلا وشرعا أن امرأة ما دامت متزوجة للغير خلا يزل الآخر أن يتزوج، هذا ما يرد له بيان حتى يقول السيد الخوئي. ضعف بغيره هذا الكلام، هذا الكلام لم يقل به أحد حتى ضعف، ولم يقل أحد أن هذه المرأة إذا تزوجت بمجرد تزوجها من الغير حتى مع عدم انفصالها عنه يجوز للأول أن يراجعها، هذا لم يخطر في بال أحد، فضلا عن أن يقول به أحد ويرد عليه. هذا في مباني العروة الوثقى جزء 32 صفحة 191. الرد الآخر أيضا أنه ندعي أن هذه الصحيحة لا دلالة فيها على الدخول، لأن الرواية ماذا قالت؟ ثم استبان له بعدما دخل بها. دخل بها هنا لا تعني الدخول المعروف، وإنما تعني بعدما اختلى بها، بعدما اختلى بها، دخل بها أي اختلى بها، يعني بتقريب أن هذا الرجل عقد عليها ظنا منه أنها امرأة خلية، فلما اختلى بها في ليلة الدخلة، سنسميها ليلة الدخلة بالعرف، قد يدخل بها بالمعنى المصطلح وقد لا يدخل، بس نسميها عرفا ليلة الدخلة، يعني اختلى بزوجته، وقد يدخل بالمعنى المصطلح وقد لا يدخل بها، فيحتمل أن معنى دخل بها هنا يعني اختلى بها ولا دليل بها على الدخول. هذا معنى طبعا سيد الخوئي استبعد، لأن صاحب الوسائل تجدون هنا بالهامش والحديث الرابع مو أقول صاحب الوسائل لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة، هذا معنى جيد. قد تقول شنو هذا يعني
إذا اختلى بها يجب عليها
العدة والشكوى، الخلوة يعني عندها لازم الدخول. أكو قول مصدره ممكن
موجود بالمسائل موجود
موجود بالمسائل موجود بس هذا على كل من لطف الله، الله تبارك وتعالى هدى لي رواية فيها هذا المعنى يرزاق، وإلا تدور شون تلقى الرواية ما عندي السؤال، ربما هسه الكمبيوتر صار المعجم الفقهي واحد يطلع شكل كلمة دخل في الروايات ويشوف بس كيفد وحدة، بس عن طريق المصادفة عندها أبحث في غير موضوع ووجدت رواية فيها هذا المعنى، وهي صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، موجودة في كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس باب 15 حديث الأول. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها. وتناقض إذا فهمنا دخل بمعنى الدخول، فشنو معنى لم يقربها منذ أن دخل بها؟ فهنا دخل معنى اختلى بها بقرينة قدمهم، لم يقربها منذ أن دخل بها، فدخل يعني اختلى، وهذه رواية. فسيد الخوي استبعد من صاحب الوسائل هذا الكلام، قال هذا بين جايبه صاحب الوسائل دخل بها يعني اختلى بها. سيد الخوي هذا نص كلامه يقول: إلا أن هذا التوجيه بعيد غاية البعد غايته، فإنه لا أثر لمجرد الخلوة بها كي يسأل عنه بخصوصه، بل لا يحتمل أن يكون لذلك دخل في الحكم. ما حاجة الاستبعاد؟ هكذا نفهم الرواية، أن رجل عقد على امرأة ظنا منها أن منه أنها خلية، فلما اختلى بها وجرى بينهما حوار وكل من قاعد يحكي لتاريخ حياته من باب التعارف بينهما، فشاف لا المرأة مشتبهة، هاي زوجها مو امرأة خلية، يعني لاحظ رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعده أن لها زوجا غائبا، فشاف هاي المرأة مشتبهة، هاي زوجها غائب صار لمدة، فظنت أن الزوج إذا غاب مدة طويلة لها أن تتزوج آخر، فشنو المانع من الحمل على هذا المعنى؟ معنى معقول، أنه بعد أن دخل بها واختلى بها علم أن لها زوجا لكن هاي اللي جاهلها كانت تظن أن الزوج إذا غاب مثلا مدة معينة ثم مذكر المدة جد فيجوز للزوجة أن تتزوج آخر. فلماذا هذا الاستبعاد لهذا المعنى خصوصا وأننا بهذه الصحيحة الآن التي ذكرناه الموجودة في أبواب العيوب والتبليس فيها هذا المعنى وارد فيه يعني وارد في لسان الأئمة عليهم السلام. فاستبعاد سيد الخوئي لهذا المعنى إذن في غير محله. فنلخص إذن الآن نحن بصدد تضعيف الاستدلال بالرواية الثانية على معارضة الطائفة الثانية بثلاثة وجوه. قلنا الوجه الأول نحن الآن كنا في صدد الوجه الثالث. نعم أن كلمة لا أحب تقولون ظاهرة في الكراهة لا دليل عليها. الإمام قد استعمل لا أحب. أريد ألخص يعني أريد ألخص تضعيف دلالة هاي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الثانية أن كلمة لا أحب كما تستعمل في الكراهة تستعمل في الحرمة فلا دليل فيها على عدم الحرمة. وحتى تنكح زوجا غيره لا أحد يقول بمدخلية نكاح زوج غير في رفع الحرمة المؤبدة عن هذا فهي ليست غاية. إذن هذا كلامنا ربما ينفع في جواب عن السؤال أخو هاي غاية لسانها لسان غاية لكن لا أحد منهم فهم الغائية منها حتى تنكح زوجا غيره. لا أحد يقول أن نكاح زوج آخر يبيح عودة هذا الزوج إليها فما فهموا ولا واحد منهم فهم الغائية منها. قد تكون الصياغة صياغة غائية لكن ما حد فهم الغائية. والدليل والوجه الثالث لتضعيف الاستدلال بهذه الرواية أن دخل بها هنا يحتمل يحتمل أنا لا أجزم يحتمل والاحتمال قد يضعف لأن نحن بصدد الآن ميزان عندنا نريد نشوف هذا التعارض بين الطائفة الثانية والثالثة هل توجد طائفة أقوى ظهورا من الأخرى وإذا نقيد الضعيف بالقوية أم كلاهما بنفس القوة من الظهور حتى نرى حلا آخر للمعالجة لهذا التعارض. فالآن نحن بهذا الصدد رأينا أن الطائفة الثانية الآن الرواية الثانية ليس فيها هذه القوة. بقيت عندنا الرواية الثالثة طبعا لا يقال دفع دخل بس لا تسمحون لأن وقت جدا ضيق وأريد شوي بس أنهي هذا حتى لا تبقى لا نبقي لأهل هذا البيت من باقية. دفع دخل أنه دخل هنا إذا أردتم بمعنى الخلوة كما زعمتم لابد أن تتعدى بعلى وهي متعدية بالباء. فإذا تقولون دخل مو بمعنى الدخول هذا الشرع المتعارف هذا الدخول الشرعي تتعدى دخل بها بينما إذا دخل بمعنى اختلى كما تزعمون هذا النقض علينا يعني لا يقال لا يقال فتتعدى بعلى. فهذا جوابه طبعا لا توجد دقة في استعمال حروف الجر بهذا المقدار توجد تسامح وإن كان في علم الأصول يقولون المجاز ممنوع بحروف الجر لأن معناها خاص الآخر بس لا تجد مجازات كثيرة مو مجازات يعني أن حرف الجر يمكن أن الفعل يتعدى بحرف لكن يستعمل في مكان آخر متعديا بحرف آخر بدليل نفس هذه الصحيحة التي نحن استشهدنا بها على أن دخل بمعنى اختلى استعملت حرف الباء مو على هي هذه الصحيحة صحيحة أبي جعفر عن أبي حمزة عن أبي جعفر موجودة كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس باب 15 حديث 1 فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ما قال دخل عليها دخل بها. فحتى في كلام الإمام عليه السلام استعمل دخل بمعنى اختلى وعداها بالباء وليس بحرف الجر. فهذا إذن الدخل أيضا مدفوع بأنه لو كان دخل بمعنى اختلى لتعدت بالحرف على دخل عليها أما دخل بها هذا رأيناه إذن مردودا. بقي عندنا إذن الرواية الثالثة وهي الأوراق تحت علينا. وأما موثقة زرارة اللي هي الرواية كما تفضلتم السابعة في الباب فإنها لأن ماذا كان تقريب الاستدلال بها قال تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال وفي القسم الأول من النص تحل للناس فاستدلت بعموم الناس الشاملة للرجل نفسه. ونحن نقول أن موثق الزرارة ظاهرة في غير هذا الداخل بها من الرجال، ولو كان مشمولا بهذا العموم كما تزعم أنت أيها المقرب للدلالة لخصه بالجواب. أنا ودا أسألك عن الناس، ودا أسألك عن هذا الذي تورط وعقد ودخل بها جاهلا. أنا أقول للناس أكيد، هي ما أرجل السؤال، هي تحل للناس بالتأكيد. ماكو مشكلة ويا الآخرين، فأصلا هاي غير ظاهرة بشمول الناس لهذا السائل، لأنه هذا السائل كبير مشكلة. ولو كان مشمولا بعموم الناس وعموم الرجال لخصه الإمام بالجواب، لأنه هو المعنى بالسؤال، ولا لا مشكلة بأنها تحل لكل الناس، والمشكلة في هذا الرجل. فالإمام من قال للناس ولم يشر لشموله هو بالذات، هذا معناه أنه غير مشمول بهذا العموم، لو كان مشمولا لأشار إليه، لأنه هو المعنى بالسؤال. أما عموم الناس لا مشكلة فيه، فريد يقول للإمام أنها هاي تحل لكل الناس إلا هذا، فغير ظاهرة إذن هذه الرواية في شمول الحلية لهذا الرجل. فإذن الآن توصلنا أن روايات الطائفة الثالثة كلها لا تدل على الحلية بالدخول مع الجهل، فضلا عن أن تكون لها قوة لمعارضة الطائفة الثانية القائلة بالحرمة مع الدخول، فزال التعارض من أساس لأنها ليست فيها هذه الدلالة. والطائفة الثانية أقوى من، لو سلمنا دلالة الطائفة الثالثة، ونحن الآن ناقشنا دلالة كل روايات الطائفة الثالثة ولم تسلم لنا دلالة واحدة على هذا المعنى، بس لو فرضنا أنها تدل فدلالة الطائفة الثانية أقوى، إلا قد تضعف أنت الطائفة الثانية، تقول أن الطائفة الثانية يعني تدل على أن الزوج كان عالم، يعني الزوجة جاهلة. بالطائفة الثانية إذا نتذكر الزوجة كانت جاهلة، أما الزوج لعله كان عالما، والحرمة بالطائفة الثانية للعلم ما للزوج، لكن هذا القول لا دليل عليه، بالعكس واضح من لسانها أن مو بس الزوجة كانت جاهلة، حتى الزوج، لأن نعي إليها زوجها واعتدت، فهذا كاف لحصول الجهل لدى الزوج والقناعة بأنه هذه امرأة ليست مرتبطة بزوج آخر. هذا قد يمكن أن ينقدع في الدين كتضعيف للطائفة الثانية، وليس كضعيفا هو، لأنه أبدا الزوج أيضا جاهل وليس عالما، وعليه في ظهور الطائفة الثانية في الحرمة المؤبدة على من دخل بذات بعل جاهلا أقوى من ظهور الحلية بالطائفة الثالثة، وتكون النتيجة هو الحرمة في هذا في هذه المسألة. ويجب علينا أن نوجه روايات الطائفة الثالثة بما لا ينافي نتيجة الطائفة الثانية. هذا إذن هو المستوى الأول من حل التعارض، أننا رأينا أن الطائفة الثالثة لا دلالة فيها على عدم الحرمة المؤبدة لمن دخل بذات بعل جاهلا، ولو سلمنا أن لها دلالة على ذلك فإنها ليست بقوة دلالة الطائفة الثانية الدالة على الحرمة بالدخول حتى مع الجهل، فتقيد إذن الطائفة الثالثة بما لا ينافي الطائفة الثانية، وتكون النتيجة أن من عقد على ذات بعل جاهلا ودخل بها حرمت عليه مؤبدا. هذا المستوى الأول من معالجة هذه المشكلة. إذا ناقشت في هذه المعالجة الأولى، حينئذ ننتقل للمستوى الثاني من المعالجة، ونفترض استقرار التعارض، فكيف نتصرف حينئذ لو استقر التعارض وقلنا أن دلالة كل من الطائفتين بمستوى واحد والتعارض بينهما مستقر، فكيف نعالج؟ قلنا أنه هذه مستويات من المعالجة، المستوى الأول هو الأوضح، بس لو تنزلنا معك وقلنا أنه غير كاف في معالجة التعارض، ننتقل معك إلى المستوى الثاني من معالجة التعارض، وهو ما نؤجله بإذن الله تعالى للدرس المقبل الأسبوع القادم بالرابع والربع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.